بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وبسندكم المتصل الإمام الحافظ أحمد بن علي بن عجل العسقلاني رحمه الله تعالى، وأدام النفع به وبكم وبسائر العلماء والصالحين في الدارين آمين، إلى أن قال في كتاب بلوغ المرام: وعنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مطر، قال: فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، وقال: إنه حديث عهد بربه. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا أخرجاه. وعن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا في الاستسقاء: اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا تمطرنا منه رذاذا قطقطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام. رواه أبو عوانة في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: خرج سليمان عليه السلام يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك، فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. رواه أحمد وصححه الحاكم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. أخرجه مسلم.
الحمد لله مكرمنا بواسع الإفضال، وصلى الله وسلم على عبده المجتبى المصطفى محمد وعلى آله وصحبه خير صحب وآل، وعلى من سار في طريقهم ومضى على ذلك المنوال على ممر الأيام والليالي، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المترقين إلى المراتب العوال، وعلى آلهم وصحبهم، وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى الأحاديث المتعلقة بالاستسقاء، وقد تقدم معنا أنه طلب السقيا من الله تبارك وتعالى، وأن ذلك يأتي على أوجه، ومنها مجرد الدعاء، ومنها أن يكون الدعاء مرتبطاً بخلف الصلوات أو في خطبة الجمعة، ومنها ما يكون بالإعلام عن صلاة في يوم مخصوص واجتماع الناس وخروجهم وصلاتهم لركعتين كصلاة العيد ثم خطبة بعدها عند الجمهور، كما تقدم معنا من أن الإمام أبا حنيفة لم يثبت عنده الصلاة والخطبة، وإنما قال يصلى فرادا ويستعمل الدعاء وما إلى ذلك. ويروي لنا في هذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، أي حلول القحط بهم بسبب امتناع المطر وتأخره عن النزول، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، أي المكان الذي يعتاد أن يصلي فيه العيد، ووعد الناس يوما، ففي استحباب تحديد يوم لاجتماع الناس وتعيين ذلك اليوم من قبل، والأكمل فيه أن يأمرهم الحاكم والإمام من قبل 3 أيام يعين لهم الوقت ليستعدوا له وليتقدموا قبل ذلك بالصوم، فإذا أمر الحاكم صار الصوم على القادرين منهم واجبا، فلذا ينبغي للحاكم أن يندبهم إلى الصوم من دون أن يأمرهم به جزما، حتى لا يوقع في الحرج من قدر على الصوم ثم لم يصم، ووقوعهم في الحرج سبب لمنع القطر لا للفرج، فلا يعرضهم للحرج وهو يريد من الله الفرج، فيندبهم ندبا لذلك، لأنه إذا أمر بما يوافق الشرع صار واجبا على الناس. ثم أشار إلى أنه صلى الله عليه وسلم حدد يوما كما قالت ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج صلى الله عليه وآله وسلم حين بدا حاجب الشمس. وفي هذا بيان الوقت الأفضل لصلاة الاستسقاء، فيصير وقتها وقت صلاة العيد من عند طلوع الشمس إلى وقت الزوال، وهذا وقت لا خلاف فيه. ولكن المعتمد عند الشافعية أنه أي وقت كان يمكن أن يصلي الاستسقاء، ولكن الأفضل أن يكون وقت صلاة العيد، فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد، فينادى لها الصلاة جامعة ولا أذان لها كما هو معلوم، إنما الأذان للصلوات الخمس. ثم أن أيضا الاستحباب الخطبتين أيضا عند غير الحنفية، وقيل هي خطبة واحدة، فالسنة عند الشافعية والمالكية وكذلك محمد بن الحسن من الحنفية أن يخطب الإمام خطبتين كخطبتي العيد، كما يصلي صلاة العيد مثل صلاة العيد فيخطب كخطبتي العيد، إلا أن المعتمد عند الشافعية أن لا يستفتح بالتكبير، ولكن يبدل التكبير بالاستغفار، وفي وجه عند الشافعية بالتكبير، يفتتح الخطبة الأولى بتسع والثانية بسبع، وكما هو عند غيره من الأئمة كالحنابلة، فيكبر في الخطبة كما في صلاة العيد. والمالكية كالشافعية قالوا يستبدل التكبير بالاستغفار الذي هو المعتمد عند الشافعية، فيستغفر الله تسعا في أول الخطبة الأولى، ويستغفر الله سبعا في أول الخطبة الثانية. إذن فالخطبة بعد صلاة الاستسقاء كخطبتي العيد الخطبتين. وفي الحديث أيضا عندنا الجلوس على المنبر، ويقول الحنابلة أبو يوسف أيضا من الحنفية إنه يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كما أسلفنا القول عند الحنابلة، وعند المالكية والشافعية يفتتحها بالاستغفار، فهو مناسب لقوله أو مناسب للحال الذي هم فيهم لقوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم. حتى في وجه عند الشافعية أنه يسن أن يقرأ سورة نوح في صلاة الاستسقاء، والمعتمد أنه كالعيد قاف واقتربت أو سبح اسمه وهل أتاك حديث الغاشية. فعلى الوجه عندهم بأنه يقرأ إن أرسلنا نوحا إلى قومه يكون في الركعة الثانية، في الركعة الأولى قاف يقرأ سورة قاف واقتربت، وفي الركعة الثانية يقرأ سورة إن أرسلنا نوحا رعاية كما هو الترتيب في المصحف الشريف. إذن علمنا سنية الخطبة عند الأئمة الثلاثة، وقول الشافعية والمالكية ومحمد بن حسن النبي أنها خطبتان، وقول الحنابلة وأبو يوسف أنها خطبة واحدة. فإما أن يكون هناك منبر يخطب عليه أو على الأرض معتمد على قوس أو سيف أو عصا يقبل بوجهه إلى الناس، وهذه الخطبة مندوبة، ويكره المالكية أن يكون على المنبر، واختلفوا إذا كان المنبر لم يخرج من أجل صلاة الاستسقاء ولكن في الموضع الذي صلوا فيه منبر موجود، فهل يكره أن يصعد عليه أو يجوز لأنه لم يخرج لأجل صلاة الاستسقاء؟ هذا عند المالكية. وعلمنا أيضا التكبير عند الحنابلة والشافعية، في أول الخطبة، إلا أن المعتمة عند الشافعية استبدال التكبير بالاستغفار كما هو عند المالكية. ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر وحمد الله، ففيه أن الخطبة لا تستفتح بالبسملة. ثم قال: إنكم شكوتم جذب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، فإن له في كثير من الأقطار مواسم وإبان زمان معين ينزل فيه المطر، يترتب عليه صلاح كثير من زرعهم وأحوالهم المعيشية. قال: وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد. فذكر هذه الجملة من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن خطبته: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه. وفي رفع اليدين عند الدعاء في الخطبة وغيرها إلا في الصلاة، فلا يرفع يديه إلا في القنوت، ففي غير القنوت إن دعا في القيام أو في السجود فلا يرفع يديه، ولا يسن رفع اليدين في الدعاء أثناء الصلاة. فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه. وقال: وهذه مبالغة في الرفع، وعليها حمل نفي أنس للرفع في غير الاستسقاء، أن نفى المبالغة لم ينفي أصل الرفع لليدين، وإنما نفى المبالغة في رفع اليدين إنما كانت منه في صلاة الاستسقاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم حول إلى الناس ظهره، فهي أيضا من السنن أنه في أثناء الخطبة يجعل بعض الدعاء وهو مستقبل القبلة، وهذا في آخر الخطبة يتوجب وجهه إلى القبلة ويستدبر الناس. والعجيب ما جاء عن الحنابلة أنه في الخطبة كلها يستقبل القبلة، خطبة الاستسقاء، لكن قال الشافعية والمالكية إنما يقبل على الناس ويخطب، ثم في آخر الخطبة يستدبرهم ويستقبل القبلة، كما يدل عليه في هذه الرواية قوله: ثم حول إلى الناس ظهره. هذا في آخر الخطبة. وقلب أو قال حول رداءه، وأن رد الأيسر أيمن والأيمن أيسر والأسفل أعلى والأعلى أسفل، وذلك فيه معنى التفاؤل بتحويل الحال، وأن يحول الله القحط إلى غيث وإلى خصب، فيحول الرداء ويحول الناس معه أيضا أرديتهم. وفيه سنية الرداء، وأنه كان الغالب من أحواله صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا متوفر مع الأكثر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإذا حول رداء حولوا أرديتهم. وفي الصحيح أنه لما أراد الذهاب إلى بعض الأماكن قال: ناولوني ردائي. وفي الصحيح أنه لما أراد قسمة الغنائم في حنين تبعه كثير من الأعراب والناس حتى اضطروه إلى سمرة، تعلق بها رداؤه فقال: أيها الناس ناولوني ردائي، ولو كان لي مثل هذه الشجرة وعدد الرضا نعما وشان لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا، صلى الله عليه وسلم. ولما تزاحموا عليه حتى اضطروه إلى الشجرة وأمسكت رداءه، ذكر سيدنا موسى وقال: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبار، صلى الله عليه وسلم. ففيه سنية استعمال الرداء، وقلبه في أثناء الخطبة الثانية وآخر الخطبة الثانية إذا غضب غضبتين، وأن المأمومين كذلك يتبعون الإمام ويحولون أرديتهم رجاء أن يحول الله حالهم إلى أحسن حال. ثم أقبل على الناس في إتمام بعد أن دعا ونزل فصلى ركعتين، في هذه الرواية صلاة الركعتين بعد الخطبتين. فأنشأ الله سحابا فرعدت وبرقت ثم أمطرت، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعلمنا من هذا مشروعية الخطبة، وهو كذلك عند الجمهور، واستحباب رفع اليدين في الدعاء للاستسقاء بل المبالغة فيهما. لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين كما يصلي العيد، كما يصلي في العيد بماذا؟ بالجهر فيهما وبالتكبير أيضا، بالتكبير في الأولى وفي الثانية، ولم يقل به بعض الأئمة وجعل مثل صلاة العيد في أنه يجهر بها، فلو تأهبوا للخروج فسبقهم المطر، ويأتي السحب وامطروا بعدهم يريدون يستسقوا، فيسن لهم أن يجتمعوا فيصلون شكرا، يصلون شكرا لله الذي بادأهم بالسقي قبل أن يصلوا صلاة الاستسقاء. وعلمنا فيما كما تقدم الخروج بالتواضع والتذلل، وعلمنا أنه صلى الله عليه وسلم خرج بثياب بذلة، وكذلك إخراج الصغار والكبار استعطافا للحق تعالى، بل الخروج بالبهائم لأنها تسترحم الرب كما مر في الحديث معنا، ودعاء أقرب إلى الإجابة. فإن كان عندنا من مثل أهل الكتاب من الكفار الذين يدعون الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر ويريدون الاستسقاء، فيؤذن لهم أن يكونوا في غير مصلانا، فيكونون في مكان مستقل ولا يختلطون بيننا، فإنه يخاف لشوم كفرهم أن يمتنع عنا الاستجابة ونزول الغيث. وكذلك ربما عجل دعاء لكافر استدراجا له، ولهذا لا يسمحون بالاستسقاء في يوم آخر حتى لا يختبر الحق تعالى المؤمنين فينزل الغيث في اليوم الذي استسقى فيه الكفار، فيهتز لذلك بعض عوام المسلمين، بل يخرجون في نفس اليوم الذي يخرج فيه المسلمون ولا يكونون مختلطين بالمسلمين في محل آخر، ويسألون الله تبارك وتعالى. وهكذا فهمنا من هذه الأحاديث تعجيل الله الإجابة لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأنه كما قالت السيدة عائشة فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت، حتى جاء في سنن أبي داود بإذن فلم يأتي باب مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكن من المطر ضحك حتى بدت نواجذه، وقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولو قصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد، وفي فتوجه القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر، أبي جعفر الباقر محمد الباقر بن علي بن الحسين، سمي الباقر لأنه تبقر في العلم، يتسع في العلم، بقر العلم بقران كما تبقر الأرض للزرع والحرث. كان ولد سنة 56 وتوفي سنة 1700 محمد الباقر. أدرك جابر بن عبد الله وروى عنه وحمله سيدنا جابر السلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيما ورد عنه أنه كان والحسين على رجل النبي صلى الله عليه وسلم يلاعبه، فكلم جابر وقال إن طال بك عمر فسيولد لابني هذا ولد يدعى عليا، إذا كان يوم القيامة قيل ليقوم سيد العابدين فيقوم ابن هذا، ويولد لعلي ولد اسمه كاسمي، إن أنت أدركته يا جابر فأقره مني السلام. قال سيدنا جابر فعلمت أن سيطول بي العمر، فطال عمره حتى توفي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا الحسين في 8 سنوات، وكبر الحسين وولد له علي، وقتل عامة أولاده إلا علي هذا، فكبر حتى تزوج فولد الباقر، ولد محمد بن علي. ثم لما ميز وكبر دخل على سيدنا جابر ومع جماعة من أصحابه، قد كبر سيدنا جابر، فلما دخلوا قال ابن من هذا؟ قالوا هذا محمد بن علي بن الحسين. قال إليه تعال هنا، فأجلسوا بجانبه وقبله وقال جدك رسول الله يقرأك السلام. فعجب من قالوا كيف تقول؟ قال ذكر لهم القصة، قال كان عاد جده الحسين طفل في حجر النبي، فقال لي كذا 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 كذا. ثم لم يلبث أن مات سيدنا جابر بن عبد الله بعد ما أدى السلام بلغهم رضي الله تعالى عنهم. يقول وحول رداءه ليتحول القحط، كما جاء مسندا وجاء من طرق. فقول من قال إن التفاول إنما يكون بأمر لا يقصد لا يستقيم، فإنه قد ثبت أن الحكمة من هذا كما تناولها الصحابة من بعدهم التفاول بتحويل الحال. يقول عن أنس أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا، فرفع يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فذكر الحديث في الدعاء بإمساك يعني في الجمعة الثانية. هذا هو الحديث المشهور في الصحيحين، وهو يثبت الاستسقاء بالدعاء المجرد في الخطبة من قبل الإمام من دون أن يصلى صلاة استسقاء ونحوها. يقول هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا، فقال اللهم أغثنا، في رواية في البخاري اللهم أسقنا. وقال أنس والله ما نرى في السماء من سحاب ولا جزعة يعني قطعة من سحاب، ولكن لما ابتدى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ابتدى السحاب ينشر، قال ما بيننا وبين السلع من بيت ولا دار، يعني واضح الأمر فيه. فطلعت من ورائه من وراء وادي سلع هذا سحابة، فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، ثم توسطت السماء لما فانتشرت، ثم أمطرت، فوالله ما رأينا الشمس 6 أو 7 أسبوع كان ما عاد شراه الشمس، كل يوم والغيث يصب والسحاب ملأ الجو ما رأوا الشمس من ثاني ولا السبت ولا الأحد ولا الاثنين ولا الثلاثة ولا الأربعة ولا الخميس، حتى كان يوم الجمعة مثل اليوم اللي غيمت فيه. فقام الرجل وهو يخطب صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانقلعت عنا. بل جاء في رواية أنه ما أشار إلى ناحية إلا تفرق السحاب عنها، فأشار ناحية ثانية والثالثة، فصارت المدينة كالجوبة أشرقت عليها الشمس والأمطار حواليها وفي الجبال صلى الله عليه وعلى آله وسلم سواء. ورد أيضا بحديث أخرجه الشافعي في مسنده أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول عند كثرة المطر اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، اللهم على الضراب ومنابت الشجر، اللهم حوالينا ولا علينا. الله أعلم. الله يكرمنا بسقيا القلوب وسقيا الجدوب ويتوب علينا لنتوب ويصلح شؤوننا والمسلمين بما أصلح بشؤون الصالحين، ويقينا كل سوء حاط بعلمه في الدارين، وإلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.